الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته في المجلس الفائت بعض ما يتعلق بعقيدة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فتم النظر في طريقة إثباته لوجود الله جل وعلا ومدى مطابقة تلك الطريقة لطريقة القرآن المجيد في هذا الأمر نفسه، وتبين أن طريقته هي طريقة القرآن المجيد. ومر أيضا النظر فيما يتعلق باعتقاده في القدر وما يتشعب عن هذا الاعتقاد العظيم من شعب ينبغي أن تكون مطابقة للكتاب والسنة، وقد أدى النظر في ذلك إلى إثبات أنه في ذلك على طريقة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. وأما عنايته رحمه الله بتوحيد الألوهية فقد اعتنى به عناية بالغة وأولاه اهتماما كبيرا، ويكفي لما يدل على اهتمامه وعنايته به أنه ألف عدة رسائل يبين فيها معنى هذا التوحيد وما يناقضه من الشركيات أسبابها وفتنها، وخاصة ما يتعلق بشركيات القبريين، كما أشار الشوكاني رحمه الله في مواضع متعددة من مؤلفاته إلى أن هذا التوحيد حقيقة دين الإسلام وأساسه، فهو الغاية العظمى والمقصد الأسمى الذي من أجله خلق الله الخلق وأوجدهم في هذه الأرض، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: عبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد، وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله، متذلل لمشيئته، منقاد لما قدره عليه، خلقهم على ما أراد ورزقهم كما قضى، لا يملك أحد منهم لنفسه نفعا ولا ضرا. ووجه تقديم الجن على الإنس هاهنا، يعني في الآية، تقدم وجودهم. وقد بيّن رحمه الله أن التوحيد هو الغاية العظمى والمقصد الأساس الذي من أجله أرسلت الرسل وبه أنزلت الكتب، فقال رحمه الله: ولم يبعث الله رسله ولا أنزل عليهم كتبه إلا لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. واستدل بآيات كثيرة منها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في مواضع في كتاب الله المجيد. واستدل بقوله جل وعلا: أن اعبدوا الله واتقوه، وبقوله سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وبالجملة فرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك جميع كتبه المنزلة متفقة على هذه الدعوة. وقد تكفل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن تتبعه، وبين رحمه الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال في فتح القدير في تفسير قوله تعالى: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. وفي قوله تعالى الله لا إله إلا هو قال أي هو المستحق للعبودية. وقال أيضا عند شرحه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء استفتاحه لا إله إلا أنت، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال لا إله إلا أنت أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت. وبين رحمه الله تعالى أن أنواع العبادة كثيرة جدا، فقال إنه يصعب حصرها وتتعذر الإحاطة بها، ومنها الدعاء. قال رحمه الله فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، من أنواع العبادة المطلوبة من العباد، ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا مجرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدا للمطلوب، أعني كونه من العبادة. واستدل رحمه الله بكثير من الآيات القرآنية، ومنه قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال سبحانه ادعوني أستجب لكم. قال فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة، فكيف إذا انضم إليه النهي عن دعاء غير الله؟ قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. وذكر أن من أنواع العبادة المحبة، فقال رحمه الله اعلم أن محبة الله عز وجل هي من أعظم الفرائض المفترضة على العباد، كما يدل على ذلك آيات الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين وإجماع المسلمين أجمعين. فمن ذلك قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد علم أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض واجب لا خلاف فيه. وذكر من أنواع العبادة الخوف والرجاء. قال تعالى في سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال في الفتح فتح القدير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه، لأني الحقيق بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي لكون الخير والشر بيدي. ومنها قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. أما الرجاء فهو نوع من أنواع العبادة. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله في فتح القدير الرجاء توقع وصول الخير في المستقبل، أي من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين فليعمل عملا صالحا، وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من خلقه، سواء كان صالحا أو طالحا، حيوانا أو جمادا. وقد جمع الله سبحانه بين العبادتين الخوف والرجاء في قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا. قال الشوكاني رحمه الله وفيه أنه يشرع للداعي أن يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا في إجابة الله لدعائه، فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا بين الخوف والرجاء ظفر بمطلوبه. والخوف هو الانزعاج من المضار التي لا يؤمن من وقوعها، والطمع توقع حصول الأمور المحبوبة. وذكر الشوكاني رحمه الله تعالى من أنواع العبادة الاستعانة والاستغاثة، قال رحمه الله: الاستعانة بالنون هي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعة، أو يعلف دابته، أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به سبحانه. ومنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: المعنى تحصل بالعبادة وتحصل بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعين سواك. أما الاستغاثة فهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر، وهي نوع من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله جل وعلا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال الشوكاني رحمه الله: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل هذا إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح. قال: وما أظنه يوجد فيه اختلاف. ومنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وذكر رحمه الله تعالى من أنواع العبادة الذبح، فقال رحمه الله تعالى: من أنواع العبادة الذبح نسكا لله جل وعلا من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وذكر رحمه الله تعالى التوكل، فمن أنواع العبادة التوكل على الله جل وعلا، وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه، وهو عبادة عظيمة تعبد الله بها عباده وأمرهم بأن يعتمدوا عليه وحده دون سواه، ولا يوفق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله وحزبه المؤمنون. وقد فرضه الله جل وعلا على عباده، يعني التوكل، حيث أمر به في مواضع عديدة من كتابه العزيز. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله في التوسل والتشفع بدعاء الصالحين فهو رأي صائب واستدلال صحيح، غير أنه لم يفرق رحمه الله بين هذا النوع من التوسل وبين التوسل بالذوات والأشخاص، فاختلط الأمر عليه، فخلط رحمه الله بينهما وجعلهما نوعا واحدا، كما اختلط عليه الأمر أيضا بين التوسل بالذوات والأشخاص والتوسل بالأعمال الصالحة، فجعل الأول كالثاني في الجواز، فوقع بذلك رحمه الله في أخطاء. التوسل بذات المتوسل به إلى الله تعالى أو بجاهه أو بمنزلته أو نحو ذلك عمل غير شرعي، سواء كان المتوسل به نبيا من الأنبياء أو عالما من العلماء، لأنه لم يأمر به الله جل وعلا ولا بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو من بعدهم من القرون الخيرة أنه عمل به، إذ لو كان مشروعا لفعلوه.
ولسبقونا إليه، فإذ لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعيته. وقد تقرر في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الإسلام مبني على أصلين عظيمين، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع. كما تقرر أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، بل هو أجلها وأعظمها. فمن دعا المخلوقين من دون الله واستغاث بهم كان مشركا به سبحانه، ومن توسل في دعائه إلى الله بالمخلوقين أو أقسم عليه بهم كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لأنه عمل غير مشروع. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، أي لا بد فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم لمشروعيتها واستحبابها. فاختلط عليه الأمر رحمه الله تعالى، فأجاز التوسل والتشفع لا بدعاء الصالحين وإنما بذواتهم. وكذلك فيما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد في حديث الأعمى، وهو في التحقيق توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هو أيضا، وأن يسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه. فقوله في دعائه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم وبدعائه. فكان الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم شافعا له بالدعاء، وهو سائل قبول شفاعة الرسول. ولهذا قال الأعمى في دعائه أيضا: اللهم فشفعه في. وهكذا كان توسل الصحابة به صلى الله عليه وسلم في حياته، يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم لا بذاته. فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم توسلوا بدعاء الأحياء غيره، ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى قبره صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء لقضاء حاجته، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه. وأكبر دليل على ذلك وأوضحه استسقاء عمر بالعباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما خرج وخرج معهم العباس قدمه، وعمر يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر العباس رضي الله عنه بأن يتقدم. ولو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا ما عدل عن الفاضل إلى المفضول، ولذهبوا جميعا إلى قبر الرسول من أجل أن يستغيثوا بذاته وأن يستمطروا الله وأن يستسقوه بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بدعائه في حياته. فلما قبض توسلوا بدعاء الأحياء بعده لا بذاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر الذي مر فيما يتعلق بالتوسل وما يتعلق بالتشفع بدعاء الصالحين وغير ذلك مما يتعلق بذواتهم، فإن ذلك مما خالف فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، واختلط عليه الأمر. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة. وأما عناية الشوكاني رحمه الله بتوحيد الأسماء والصفات، فقد اعتنى به عناية فائقة، وأولاه اهتماما بالغا. وهذا بعض كلامه. قال رحمه الله: اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل. وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله، ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه حتى تفرقوا فرقا وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا، وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورون من العامة مختلف المقاصد متباين المطالب. فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله بعلمه أخفها إثما وأقلها عقوبة وجرما، وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب، لكن سلكت فيه طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها، فضلا عن أن يظفر فيها بمطلوب صحيح. ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقا، فدفعوا بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة، واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة. وهذا النص الذي ذكره هو في التحف، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وقسم الشوكاني رحمه الله هؤلاء إلى طائفتين يقصد بهما المعتزلة القدرية والجبرية الجهمية. قال رحمه الله: الطائفة الأولى هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصباح، وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقا لما يريده الله سبحانه، فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. والطائفة الأخرى هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلواً بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقصر الخالص، فلم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة، ولا يعود ذلك على عباده بعائدة، وجاءوا بتأويلات للآيات البينات، فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال. وذكر رحمه الله طائفة ثالثة يقصد بها الأشاعرة، فقال: توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون، والضب حيوان جبلي لا يعيش إلا في الصحراء والجبال، والنون هو الحوت وهو لا يعيش إلا في الماء، فرام هؤلاء المستحيل ورام الجمع بين الضب والنون. وظنت الأشاعرة أنها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط، ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها، وتجول على الأخرى وتصول بما ظفرت به مما يوافق ما ذهبت إليه، وكل حزب بما لديهم فرحون، وعند الله تلتقي الخصوم. ثم بيّن رحمه الله مذهب الحق الذي يجب الأخذ به في هذه المسألة، فقال: وإن الحق الذي لا شك فيه ولا شبه وما كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم يمرون أدلة الصفات على ظاهرها، ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون، وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر من مذاهبهم، ولا يشك فيه شاك ولا ينكره منكر ولا يجادل فيه مجادل. وقال رحمه الله: إن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد نصوص الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل، وقالوا: قال الله هكذا، ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلم بما لا نعلمه، ولا أذن الله لنا بمجاوزته. فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه التابعون عن الصحابة، وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. وقال رحمه الله مقررا لمنهج السلف في الإثبات مع التنزيه: إن الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يستفاد بها نفي المماثلة في كل شيء، فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة، وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصير، وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة. وتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط، وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم، والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل، فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو. وقال رحمه الله في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، إنه لم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها إلا الممرون للصفات على ظاهرها، المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات، وهم السلف الصالح كما عرفت، فهم الذين اعترفوا بعدم الإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله، وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته، بل العلم كله له. وقد اشتد إنكار الشوكاني رحمه الله على المتكلمين ومناهجهم، وقرر أن المذهب الحق في الصفات وإمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن هذا المسلك القوي هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فلم يكلف الله أحدا من عباده أن يعتقد أنه جل جلاله متصف بغير ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن الله سبحانه تعبد عباده بأن يعتقد أن صفاته الشريفة كائنة على الصفة التي يختارها طائفة من طوائف المتكلمين، فقد أعظم على الله الفرية، بل كلف عباده أن يعتقدوا أنه ليس كمثله شيء وأنهم لا يحيطون به علما. وأما موقف الشوكاني رحمه الله من صفات الله تعالى فقد أول بعضها في تفسيره فتح القدير تأويلا أشعريا غفر الله له، والصفات التي أولها هي الوجه والعين واليد والعلو والمجيء والإتيان والمحبة والغضب. وهذا تأويل مناقض لمنهجه في رسالته التي معنا، وهي التحف في إثبات الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مذهب السلف الصالح رضي الله عنه. والشوكاني رحمه الله على مذهب السلف كما مر في هذا الإجمال الذي ذكر عنه ونقل رحمه الله تعالى، كان يحب مذهب السلف ويدعو إليه، كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته التي معنى التحف، غير أنه كما يظهر لم يحط بمذهب السلف في مسألة الصفات إحاطة كاملة تامة رحمه الله تعالى. لقد قال في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وقد فرغ من تأليفه سنة 31,200,000 كما نص عليه في ختامه، أي بعد فتح القدير بسنتين. قال ما نصه: الفصل الثاني فيما يدخل في التأويل، وهو قسمان، أحدهما أغلب الفروع ولا خلاف في ذلك، والثاني الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل. وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب: الأول أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجرى على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبه كذا قال. والثاني أن لها تأويلا ولكن نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن برهان: وهذا قول السلف. والشوكاني يقول: وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسي، على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة. والمذهب الثالث فيما قال أنها مؤولة. قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنه، وهذا وهم من الشوكاني رحمه الله. والأول هو قول السلف وليس بقول المشبهة كما زعم، فإن مذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها من غير تأويل ولا تشبيه، وتفويض كيفياتها إلى الله تعالى كما قرره هو نفسه رحمه الله في رسالته التي معنا، وهي التحف. وأما القول الثاني فهو قول المفوضة أو قول قريب من قوله، وليس بقول السلف كما زعم، لأن السلف لا يقولون إن لها تأويلا ولكننا نمسك عنه، بل يثبتون معناها من غير تصور المشابهة ولا التمثيل. وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل، لأنه لم يرد حرف واحد في التأويل المعروف عندهم عن السلف، وكل ما نقل من ذلك فهو كذب واختراع. والشوكاني رحمه الله نقل هذا الكلام ولم يعقب عليه، وكأنه مقبول عنده وهو مردود، وهكذا لكل عالم زلة، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة، والعصمة لله وحده، ولمن عصمه الله تعالى من الأنبياء والمرسلين. وها هنا شبهة تتعلق بما في التحف من عقيدته رحمه الله تعالى، فقد توهم بعض الناس أن بعض عبارات الشوكاني في التحف تدل على أنه مفوض، كقوله: إمرار أدلة الصفات على ظاهرها، وقد ذكر ذلك في الرسالة التي معنا. وكقوله يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون، وكقوله إن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل، وكذلك كقوله عن الاستواء فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال، حيث إنه لم يصرح هنا تصريحا بفهم معاني الصفات غير أن هناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. يعني عندما وردت هذه الجمل من كلامه رحمه الله تعالى وهي إمرار أدلة الصفات على ظاهره، إمرارها على ظاهره، توهم بعض الناس أنه بذلك يقرر مذهب المفوضة وأنه يقول بأنه يمرها من غير أن يثبت لها معنى، والذي يظهر من تتبع كلامه أنه ليس من أهل التفويض، وذلك لما يلي: أن عبارة الشوكاني إمرار أدلة الصفات على ظاهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ليست عبارة جديدة، لأنه سبقه إليها بعض علماء السلف عندما تحدث عن آيات وأحاديث في الصفات، والمراد من هذه العبارة هو الإثبات بعينه، لأن هذه النصوص جاءت بالإثبات على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى قول الإمام مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله تعالى في الاستواء: إنه معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي معلوم معناه من لغة العرب، أما التفويض فهو في الكيفية لا في المعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت بألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. فهذا الذي مر من كلام شيخ الإسلام، وهو كلام متين جدا يدل على أن ما أورده الشوكاني رحمه الله تعالى من الأمر بإمرار نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، جاءت بمعان فأمروها بمعانيها بلا كيف، وفوضوا الكيفية إلى الله، فهذا يبرئه مما يدعيه عليه بعضهم من أنه يقول بمذهب المفوضة. وكذلك فالشوكاني رحمه الله صرح بإثبات الصفات في عدة مواضع، فقوله عن مذهب السلف في صفة الاستواء: نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة، أي على كيفية لا يعلمها إلا هو، وكيفية لا يدري بها سواه، ولا نكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما. وكذلك عند وصفه سبحانه بالسميع البصير، وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة، قال: الإثبات لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات. وكقوله عن مذهب السلف في الصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو، فإنه القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثل هذه العبارات لا تدل إلا على إثبات معاني الصفات، أما كيفياتها فلا يعلمها إلا الله. وقد جمع في هذه العبارات بين الإثبات، أي إثبات معاني الصفات كما تقتضيه معرفة اللغة العربية على وجهه اللائق به سبحانه، جمع بين هذا وبين التنزيه، أي تنزيه الله سبحانه عن المماثلة للمخلوقات على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد استعمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل هذه العبارات في كتبه، فقوله رحمه الله: إن طريقة السلف، سلف الأمة وأئمتها، إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك قوله نقلا عن أبي سليمان الخطابي قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنه. والمعروف أن السلف يثبتون الصفات إثباتا حقيقيا وفق ما تضمنته النصوص من المعاني، مع القطع بعدم المشابهة في ذلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وأما المفوضة فإثباتهم للصفات ليس إثباتا حقيقيا، لأنهم يثبتون اللفظ فقط دون معناه، ويقولون هذا لا يدل على معنى، ويقولون إن الظاهر منها، أي من تلك النصوص التي وردت في الصفات، إن الظاهر منها غير مراد، وإنه من المتشابهات التي يجب تفويض معرفتها إلى الله تعالى. وهذا المعنى من التفويض واضح فيما قاله السيوطي رحمه الله وغفر له عن مذهب التفويض، وقد زعم أنه مذهب السلف. فقال السيوطي رحمه الله: وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقته. التفويض بهذا المعنى هو التفويض المطلق الذي أنكره السلف، فنسبته إلى السلف خطأ، لأن تفويض السلف كما مر إنما هو تفويض الكيفية مع فهم معاني النصوص وتعقلها، وهذا ما يدين الله به السلف قديما وحديثا. والشوكاني رحمه الله في رسالته التحف لم يكن من أهل التفويض بالمعنى الأول، لأنه أنكر على من نفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثبت أن الله سبحانه في سمائه مستو على عرشه وهو بائن من خلقه، وأثبت صفة الاستواء والعلو لله تعالى بالكتاب والسنة وكذلك بالفطرة. فقد قال: بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه، يعني صفة العلو الذاتي للعلي الغفار، ويحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جانبه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفيه أو يرمي إلى السماء بطرفه ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة، يستوي في ذلك عند ذلك عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء. وهذا الكلام مما يدل على أن الشوكاني رحمه الله يفهم معنى صفة الاستواء والعلو، وأنه أثبت الصفتين على ظاهرهما على كيفية لا يعلمها إلا الله، وهو في هذا سلفي لا مفوض إلا في صفة المعية، وقد ذكر ذلك في الرسالة التي معنا. وفسر رحمه الله كلمة الاستواء الواردة في الآيات بأنها العلو والاستقرار، وقال وهذا المعنى هو المناسب للآية. وأيضا لقد أثبت رحمه الله صفة السمع وصفة البصر، وأثبت اليد والاستواء ونحو ذلك لله تعالى، لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، والمراد إثباتها بإثبات معانيها على ظاهرها، إذ لا يحتاج إلى نفي المماثلة والمشابهة للمخلوقات إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. فنفي المماثلة أو الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وعندما تحدث الشوكاني رحمه الله عن صفة الاستواء والجهة أي العلو، ذكر أنه وقف على كتاب العلو للحافظ الذهبي، وذكر أن الذهبي استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الموضوع من كتاب وسنة وقول صاحب. ولا يخفى على من اطلع على هذا الكتاب يعني العلو أن الذهبي قد جمع فيه كثيرا من الأحاديث والآثار التي توضح ما ذهب إليه سلف الأمة. والشوكاني مع وقوفه على هذا الكتاب فقد وقع في خطأ في فهم نصوص المعية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى نفسه عن مذهب السلف إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، وقال وإن أراد السائل أن يظفر منهم أي السلف بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه. ولعل المراد بالظاهر هو المعنى الظاهر من النصوص، والزيادة عليه هي الكيفية، فالسلف يمرون كيفية الصفات لا معناها. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة. وقد اشتد إنكار الشوكاني رحمه الله على المتكلمين في قولهم في وصف الله جل وعلا، فقد قالوا في وصف ربنا ذي الجلال إن الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، لا هو جسم ولا هو جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه. فقال الشوكاني رحمه الله معلقا فأنشدك الله، أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي، وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة. فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه فروا إلى هذا التعطيل. وهذا يفيد أن الشوكاني رحمه الله أثبت صفات الباري جل وعلا على حقيقتها من غير تشبيه ولا تعطيل. وقد قال رحمه الله تعالى ردا على منهج المتكلمين في صفات الرب تعالى إنهم لم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدا له ومقويا، وقالوا وقد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة. والمفهوم من هذا الكلام أن الشوكاني رحمه الله ينكر أن تكون نصوص الصفات من المتشابهات، كما ينكر أن تكون غير معقولة المعنى ولا ظاهرة الدلالة، أي بمعنى أن معنى الصفات معقول ومفهوم، أما كيفيتها وماهيتها فغير معقولة وغير مفهومة، لأنه لا يعلمها إلا الله. وهذا كما قال رحمه الله عن منهج السلف: إنهم اعترفوا بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله، وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته. ولم يقل رحمه الله ومعاني صفاته، وإنما قال: وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته. ولم يقل رحمه الله ومعاني صفاته، لأنها معلومة غير مجهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. هذا ما يتعلق بمنهج الشوكاني في رسالته التحف. لكن هل طبق هذا المنهج في جميع كتبه؟ الجواب أنه لم يلتزم بهذا المنهج في جميع كتبه، بل أول كثيرا من الصفات الخبرية في تفسيره لآيات الصفات، وهذا مما يدل على أنه رحمه الله مضطرب غير ثابت في هذا الباب. وقد أثبت بعض الباحثين أن رسالته التحف ألفت سنة 28 و200 و1000 قبل فراغه من تأليف فتح القدير سنة 29 و200 و1000. لعل الشوكاني رحمه الله بهذا الموقف لم يطلع اطلاعا واسعا على كتب السلف في هذا الباب، خاصة ما يتعلق بكتب شيخ الإسلام والإمام ابن القيم، إذ لو اطلع عليها اطلاعا واسعا لما وقع في هذا الاضطراب في هذا الباب. ويدل على ذلك ألا تجد نقوله منهما أو إشارته إليهما، عن شيخ الإسلام وابن القيم، عند كلامه عن الصفات، لا في تفسيره ولا في رسالته التحف، مع أن نقوله عنهما في مواضع متعددة من مؤلفاته في الباب الآخر، خاصة في توحيد الألوهية. فالله تعالى أعلم بالصواب. وعلى كل حال، فالبيئة التي كان فيها الشوكاني رحمه الله تعالى مكافحا ومنافحا عن عقيدة أهل السنة والجماعة كانت بيئة غير مواتية، بل كانت بيئة معادية، وقد عانى كثيرا رحمه الله تعالى، وكان المرء يمكن أن يتعرض للقتل فيها من جراء التعصب الدميم من الروافض وغيرهم من المتمذهبين. وابن الوزير حكاياته معروفة، رحمه الله رحمة واسعة، فإنه قد توحش في آخر عمره وترك العمران وذهب إلى الصحراء والفلوات والجبال، فكان فيها رحمه الله تعالى. وكذلك محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، فإنه عانى ما عانى، ومن قرأ كلامه الذي بث فيه معاناته علم كم كان يعاني أهل السنة في تلك البيئات التي لا تواتي بل تعادي. وهذا معلوم، فإنه في العالم الإسلامي إذا كان المذهب الأشعري غالبا وتكلم رجل من أهل السنة بكلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، عدوا ذلك تجسيما وحاربوه بكل وسيلة وحاولوا قطع السبيل عليه فيما هو بصدده من دعوته إلى التشبث بما كان عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكذلك إذا كان المرء في بيئة خرافية، في بيئة قبرية يعبدون فيها القبور ويتقربون بالعبادات المختلفة إلى المقبورين الذين صاروا رمما تحت الثرى، ثم جهر بأن العبادة ينبغي أن تصرف لله وحده، وأن هذا الذي يصنعون ويقبلون عليه إنما هو شرك بالله جل وعلا، ربما يخرج من الشرك في الإلهيات إلى الشرك في الربوبية، أنهم يطلبون من المقبورين ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، فيثبتون لهم في الكون تصرفا، وهذا شرك في الربوبية. الذين لا يعانون من أمثال هذه الأمور يتكلمون فيما هم بصدده من نقد المذاهب المختلفة في أمور الاعتقاد من الأسماء والصفات والقرآن والإيمان والقدر وما أشبه، فيجدون الاستحسان من السامعين، ويعينهم على ذلك الولاة الحاكمون الذين يكونون بهذه الصورة داعين إلى الله تبارك وتعالى، لا يعلمون حقيقة ما يعانيه غيرهم من أهل الدعوة إلى منهج السلف ومنهاج النبوة من العناء المر ومن الحسرة التي تطبق بأنيابها وأظافرها على القلوب. وربما عاب الواحد من أولئك الذين لا يعانون، عاب غيره ممن يعاني في الدعوة إلى الله إذ يدعو إلى الله بأظافره وأنيابه، ربما عاب عليه ما لا يتصوره، وهو ظالم جائر لأنه تكلم فيما لا يعنيه، ولو توقف عند حدود ما يعنيه لكان محسنا. على كل حال، الشوكاني رحمه الله تعالى وهم فيما مر مما يتعلق بقول السلف في مسألة الأسماء والصفات، وكان مضطربا في الباب، يعني لا يرمى بالبدعة فيقال إنه كان أشعريا إلى غير ذلك من هذه السماجات التي يسارع إليها الأطفال الذين لا يحملون مسؤولية ما يخرج من أفواههم. وإنما كان الرجل رحمه الله ناصرا لمذهب السلف وكان مقررا له في الجملة، وأما عند التطبيق فقد تخلف في بعض المواضع، فكان ماذا؟ نسأل الله أن يغفر له وأن يعفو عنه، ولا يتابع على خطأه، بل ينبه عليه مع حفظ مقامه واحترام مكانته ودعوته وجهاده، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله ما قال فيما يتعلق بإمرار الصفات على ظواهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، فظهر من يقول إنه ينصر مذهب المفوضة، وليس كذلك كما مر، ولكن وقع منه تأويل على الطريقة الأشعرية لبعض الصفات التي مر ذكرها. وموقفه رحمه الله تعالى من مسألة خلق القرآن موقف أيضا مما يراجع فيه، وقد ذهب مذهب الواقفية فلم يجزم برأي هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. قال في فتح القدير: وهذه المسألة أي قدم القرآن وحدوثه قد ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية، وجرى للإمام أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل، وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي، وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده، والقصة أشهر من أن تذكر. ولقد أصاب أئمة السنة، يقول الشوكاني، بامتناعهم عن الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه، وحفظ الله بهم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الابتداع، ولكنهم رحمهم الله، هذا كلامه في فتح القدير غفر الله له، ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه، ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاء العلم إلى علام الغيوب، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولا نقل عنهم، أي عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سلفنا الصالحين، ولا نقل عنهم كلمة في ذلك، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه والتمسك بأديال الوقف وإرجاع علم ذلك إلى عالمه والطريقة المثلى، وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله سبحانه وتعالى. لم يلتفت رحمه الله رحمة واسعة إلى أن السلف لما قالوا ما قالوا إنما كانوا رادين على ما قيل، لأنهم أنشأوا القول إنشاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتكلم في عصرهم أحد بمثل هذا الكلام الذي دار قبل المحنة وأثناءها وبعدها فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فلم يضطروا إلى شيء، وإنما وقفوا عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، وكذلك العلماء. ولكن ماذا يفعل العلماء إذا قالوا إن الله جل وعلا مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه وقد كتبها هو؟ وهذه مما لم يتكلم به الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، كما عاب هو رحمه الله تعالى على من تكلموا في مسألة القرآن أنه غير مخلوق، وأن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق. ويقول إن الذي دار من الكلام في هذه المسألة لم يدر على ألسنة الصحابة ومن تبعهم من صدر الأمة المتقدم، هذا صحيح، ولكن لم تدعو إليه الدواعي. فلما دعت الدواعي تكلم العلماء بما ينبغي أن يتكلموا به، فكان ماذا؟ هو نفسه رحمه الله تعالى، سيأتي في أول رسالته هذه وهي إجابة عن سؤال وجه إليه يتعلق بالأسماء والصفات، أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلق. السلف لم يقولوا إنه تعالى بائن من خلق، وإنما قالوا هذا في مقابل من يقول استوى لا بذاته، في مقابل من يقول من أهل الحلول والاتحاد إنه حال في مخلوقاته. فاضطر السلف إلى أن يقولوا الله عز وجل مستوى بذاته، ومعلوم أن كل فاعل لشيء إنما هو فاعل له بذاته، فإذا أسند إليه هكذا إسنادا مباشرا فهم هذا المعنى. فأنت لا تحتاج أن تقول كتبه بذاته، ولا قاله بذاته، ولا سمعه بذاته، ولا أبصره بذاته في المخلوق، لأنه إذا قلت قال فلان، سمع فلان، أبصر فلان، إلى غير ذلك من هذه الأفعال، فهي مسندة إلى فاعليها. فكذلك استوى على عرشه، هذا ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة، ولكن قالوا استوى ليس بمعنى استوى، هو استوى ولم يستوي، لأنه لو استوى لأفاد ذلك تشبيها له بالمخلوقين. فاضطر السلف إلى أن يقولوا استوى بذاته على عرشه، والآخرون يقولون إنه حال في مخلوقاته، فاضطر السلف أن يقولوا هو بائن من خلقه، بمعنى أنه منفصل عنهم وليس شيء من مخلوقاته بداخل فيه، ولا هو تعالى بداخل في شيء من مخلوقاته. فقد اضطر العلماء المتقدمون وكذا يضطر المعاصرون إلى الرد على أهل البدع، وتجد أمور لا بد من أن تجد، وترد مسائل لا بد من أن يرد عليها، ويدخل العلماء في المضائق، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. موقفه الذي مر ذكره موقف لا يسلم له رحمه الله، لأن السلف في صدر الإسلام كانوا في غنى عن الزيادة على القول القرآن كلام الله. ما الذي يحوجهم إلى الزيادة؟ لم يكونوا يفقهون من هذه الإضافة إلا أنها صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. فلما ظهرت الجهمية وظهرت بدعة القول بخلق القرآن، عقل أئمة السلف خطرها وقابلوها برفضها وإنكارها والتجديد على من جاء بها، لأن حقيقة كلامهم الكفر لما تضمن من تكذيب القرآن وإثبات النقص لله، ولا سبيل لأئمة السلف وعلمائهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا القرآن كلام الله، وهذا ما ورد في الكتاب العزيز، القرآن كلام الله غير مخلوق. بل إن الشوكاني رحمه الله جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله، وهذا رأي باطل قال به المعتزلة وأتباعه، والصحيح أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، وسبحانه موصوف بالكلام، فعلى هذا يكون الحلف بالقرآن على أنه كلام الله يكون حلفا بصفة من صفات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيستعاذ بمخلوق؟ هل يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخلوق من مخلوقات الله من شر ما خلق الله؟ صفات الله تعالى غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، والحلف به على هذا النحو جائز على أنه كلام الله أي صفة من صفاته، فالحلف بصفات الله جائز، وهو حلف بكلام الله تبارك وتعالى ويعقد به اليمين، وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا ما يتعلق بهذه المسائل، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وقد اهتم الإمام الشوكاني رحمه الله بتعريف الشرك وبيان أقسامه، وذكر نماذج من الأعمال الشركية. فأما معنى الشرك فقد قال رحمه الله إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص بالله، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين، بل الحكم واحد، إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن. إذ ليس الشرك مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به الله جل وعلا، سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر فلا اعتبار بالاسم فقط. وقد نهى الله سبحانه عن الشرك به في كثير من الآيات، فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية المشرفة أي لا تشركوا به شيئا من الأشياء من غير فرق بين حي وميت وجماد وحيوان، ولا تشركوا به شيئا من الإشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والواضح والخفي، ولا تشركوا به شيئا، لأن شيئا نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا فهي تفيد العموم، تفيد النهي عن الشرك الأكبر وعن الأصغر، وكذلك من غير ما تفرقة بين الإشراك بحي أو بميت بحيوان أو بجماد. وأما أقسام الشرك فهي ثلاثة: الشرك في توحيد الربوبية، وهو إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى، كشرك من يجعل الإنسان مستقلا بإحداث فعله، وشرك من يجعل الأجسام الطبيعية من الشمس والقمر والجبال ونحوها كما يقوله الطبيعيون، أو العقول كما تقوله الفلاسفة، أو الأرواح والنفوس كما يقوله عباد القبور أو الملائكة أو غير ذلك من المخلوقات، أن يعتقدوا لهذه المخلوقات تصرفا. ومن هذا القسم أي من شرك الربوبية شرك فرعون، إذ قال منكرا الرب الخالق وما رب العالمين، وقال مدعيا لنفسه الربوبية أنا ربكم الأعلى، وإلى أمثال ذلك ممن يدعي لنفسه الربوبية. وقد رد الله سبحانه على أصحاب هذا الشرك في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ومنها قوله تعالى في وصف آلهته واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فذكر هذا القسم من أقسام الشرك، وكذلك الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو نوعان: أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول يد الله كيدي، وهو شرك المشبهة الذين رد الله تعالى عليهم بقوله ليس كمثله شيء وقوله ولا يحيطون به علما. وثاني النوعين اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النوع الثالث الشرك في توحيد الألوهية والعبادة، وهو نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فهو أن يتخذ العبد ندا لله تعالى في العبادة، يدعوه أو ينذر له أو يذبح له أو يخافه أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة، كشرك مشركي مكة أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا في آلهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمراد بهذا القول الشفاعة لهم في الدنيا. ومن هذا النوع شرك عباد القبور الذين جعلوا بعض خلق الله شريكا له مثلا وندا، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله جل وعلا، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا مع القصد والإرادة. وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعالى فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والآيات في النهي عن هذا الشرك وبطلان من أتى به وبطلان فعله وقوله واعتقاده، الأدلة على ذلك كثيرة جدا. والكتب السماوية كلها، كتب المنزلة كلها من أولها إلى آخره تبطل هذا الشرك وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله جل وعلا. وما أهلك الله تعالى من الأمم السابقة أمة إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وهذا الشرك خطره عظيم لأنه يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والحبوط البطلان، أي بطلت أعمالهم لأن الشرك يخرجهم من الملة الإسلامية. وخطره عظيم لأن صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات مصرا عليه، لأن الله لا يغفر له إلا إذا تاب في وقت التوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الشوكاني أي ضل عن الحق ضلالا بعيدا، لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها عن الصواب. وهذا الشرك أيضا خطره عظيم لأنه أفظع ظلم وأعظم جريمة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالطوه بظلم، والمراد بالظلم الشرك، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال العبد الصالح يريد لقمانه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو النوع الأول الشرك الأكبر. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، وهذا النوع من الشرك ينافي كمال التوحيد، وأما الأول فينافي أصله. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد في عبادة الله عز وجل ويناقضه، وهو وإن كان لا يخرج من الملة فصاحبه على خطر عظيم، ينقص من أجره شيء كثير، وقد يحبط منه عمله الذي وقع فيه هذا الشرك. وفي هذا ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة. وهذه نماذج من الأعمال الشركية مع كلام الشوكاني رحمه الله عنه. وقد تناول رحمه الله تعالى نماذج من الأعمال الشركية التي يجب على كل مسلم معرفتها ليسلم منها وليكون على بينة من أمرها حتى لا يقع فيها. الاستغاثة بغير الله كالاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين. ومنها النذر لغير الله، وهي نذر في معصية، وهي من النذر الذي لا يبتغى به وجه الله. منها الذبح لغير الله، الذبح لغير الله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر. ويسوق رحمه الله تعالى جملة من نوعي الشرك من أكبر وأصغر، وكذلك الحلف بغير الله تعالى، وهذا من الشرك الأصغر، كالحلف بالنبي أو الكعبة أو الأمانة أو الحياة أو بولي من الأولياء أو بالشرف أو بغير ذلك من المخلوقات، كل ذلك من الشرك الأصغر. قال الشوكاني: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته، وعلى ذلك اتفق الفقهاء. وذكر السحر وتكلم عنه عن أنواعه، فقد ذهب مذهب أهل السنة في أن للسحر حقيقة وله تأثير بإذن الله، واستدل بقوله تعالى: فأتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وذكر رحمه الله أنواعا كثيرة من أعمال السحر التي هي شرك بالله جل وعلا، منها الكهانة والتنجيم وما في معناهما. وقد ورد في النهي عن إتيان الكهان وتصديقهم أحاديث كثيرة أوردها الشوكاني رحمه الله تعالى في مؤلفاته. وكذلك التطير، قال عنه رحمه الله: وأما التطير فهو الطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثنات التحتية، وقد تسكن، وهي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه. وكذلك تعليق التمائم وغيرها، قال عنه الشوكاني رحمه الله: فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم إنه من الشرك، وتعليق الخيط في اليد للحمى فهذا من الشرك أيضا. ولقد تكلم رحمه الله رادا ومفندا عن كثير من أنواع البدع، منها بدعة الرافضة، وكذلك ما وقع منهم من معاداتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال الشوكاني رحمه الله: وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجيم بهؤلاء المغرورين المجترئين على هذه الأعراض المصونة المحترمة المكرمة، فيا لله العجب من هذه العقول الرقيقة والأفهام الشنيعة والأذهان المختلة والإدراكات المعتلة، فإن هذا التلاعب الذي تلاعب الشيطان يفهمه أقصر الناس عقلا وأبعدهم فطانة وأجمدهم فهما وأقصرهم في العلم باعا وأقلهم اطلاعا، فإن الشيطان لعنه الله سول لهم أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين لهم المزايا التي لا يحيط بها الحصر ولا يحصيها حد ولا عد، أنهم أحقاء بما يهتكون من أعراضهم الشريفة ويجحدون من مناقبهم المنيفة، حتى كأنهم لم يكونوا هم أي الصحابة الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم وأوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة من شرق الأرض وغربها ويمينها وشمالها، فاتسعت رقعة الإسلام وطبقت الأرض شرائع الإيمان وانقطعت علائق الكفر وانقصمت حباله، فيا لله العجب يعادون خير عباد الله وأنفعهم للدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعاصروهم ولا عاصروا من أدركهم ولا أذنبوا إليهم بذنب، ولا ظلموهم في مال ولا دم ولا عرض، بل قد صاروا تحت أطباق الثرى وفي رحمة واسع الرحمة منذ مئات السنين. وقد اعتنى الشوكاني رحمه الله تعالى اعتناء كبيرا بالرد على هذه الطائفة الضالة، يعني الروافض، في هذا الأمر خاصة، يعني فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنه، فألف لأجل ذلك كتابين، أحدهما در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، بين فيه مناقب وفضائل كل من الصحابة والقرابة رضوان الله عليه، والكتاب الثاني إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، نقل فيه إجماع أهل البيت من 13 طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقارب، ورد عليهم في اعتقادهم بعصمة علي رضي الله عنه، فقال رحمه الله: عصمة علي وحجية قوله ذهب إلى القول بهما جماعة من أهل البيت، وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين أجمعين إلى أن المعصوم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، والحجة إنما هي ما جاء عن الله وعنه صلى الله عليه وسلم. ورد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على القبريين الخرافيين فقال: فقد كان أول هذا الأمر، فالأمر هاهنا هو اسم كان وقد تأخر، فقد كان أول هذا الأمر يطلق هذا الاسم على من بلغ في الزهد والعبادة إلى أعلى مبلغ، ومشى على هدي الشريعة المطهرة، وأعرض عن الدنيا، وصد عن زينتها، ولم يغتر ببهجتها، يريد لفظ الزهد. ثم حدث أقوام جعلوا هذا الأمر طريقا إلى الدنيا، ومدرجا إلى التلاعب بأحكام الشرع، ومسلكا إلى أبواب اللهو والخلاعة، ثم جعلوا لهم شيخا يعلمهم كيفية السلوك، فمنهم من يكون مقصده صالحا وطريقته حسنة، ويلقن أتباعه كلمات تباعدهم من الدنيا وتقربهم من الآخرة، ولكنه لا يخلو غالب ذلك بمخالفة للشرع وخروج عن كثير من آداب. وقد ابتدعت المتصوفة أمورا كثيرة ودعوا إليها، ولم تكن هذه الأمور عند الزهاد السابقين، منها ترك الزواج وإدامة الجوع ومواصلة الصوم والعزلة والخلوة والغناء والوجد، وتقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة، وتقديس الأولياء وتفضيلهم على الأنبياء، ومنها القول بالحلول ووحدة الوجود والاتحاد بين المخلوق والخالق. وهكذا تدرج المتصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولقد تصدى لهذه الأمور البدعية وكشف عن حقائقها كثير من العلماء، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. نقل أقوال العلماء من أهل السنة في الحكم على ما تضمنته الكتب الصوفية من الضلال والإضلال، وجمع رحمه الله تعالى ما صدر عن هؤلاء المتصوفين المخذولين من المقالات في كل واحدة من هذه البابات، وكل واحدة منها أكفر الكفر. وهذه بعض البدع التي وقع فيها هؤلاء: الزهد الصوفي. وقد أنكر الشوكاني رحمه الله الزهد الصوفي المخالف للإسلام، لأنه هو الذي يضعف جسد المؤمن ويحول دون قيامه بواجباته نحو نفسه وأسرته ومجتمعه. ومنها الولاية الصوفية، وهي من أكثر الأشياء التي يدندن حولها القبريون في الماضي والحاضر. وقد فصل الشوكاني رحمه الله موضوع الولاية تفصيلا دقيقا، وأفرد لها تصنيفا. وكذلك عقيدة الاتحاد بين المخلوق والخالق، وهي عقيدة اكتسبوها من الديانات والفلسفات الأجنبية كالهندية وغيرها، وما ذهبوا إليه من رفع التكاليف الشرعية، وكذلك ما يتعلق ببدع القبور كتشييدها وبنائها وتسريجها وتزيينها واتخاذها مساجد وما إلى ذلك وما يترتب عليه من الاعتقادات الفاسدة في أصحاب القبور. فهذا اعتقاده في هذا الباب. وأما الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهو من الإيمان بالغيب الذي وصف الله به المؤمنين، وهو ركن من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الشوكاني رحمه الله: قوله لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نكفر بما جاءت به الرسل، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نكذب به. وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاضلون، وأن بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم. وأفضل الرسل والأنبياء خمسة، وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وقد خصهم الله سبحانه بالذكر في آيتين من كتاب. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال الشوكاني رحمه الله: ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل. وتقديم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى. كما أن الشوكاني رحمه الله اهتم اهتماما بالغا ببيان المهمة الكبرى التي بعث الله من أجلها الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ألف في ذلك رسالتين، الأولى عنوانها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة، والرسالة الثانية عنوانها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. وأورد في الرسالتين النصوص من القرآن والسنة ومن الكتب السابقة كالتوراة والزبور والإنجيل، مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد، وهي التوحيد والمعاد والنبوات مع تصديق بعضهم بعضا. وأما الإيمان بوجود الجن والشياطين وهو جزء من عقيدة المؤمن لما ثبت في ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد اعتنى الشوكاني رحمه الله بهذا الأمر وأفرد له بحثا صغيرا عنوانه بحث في وجود الجن. أورد في ذلك البحث الأدلة الدالة على وجود الجن والشياطين، ورد على المنكرين لوجودهما من بعض المعتزلة وأمثاله. وذهب رحمه الله مذهب القائلين بأن جميع الجن ولد إبليس، كما أن جميع الإنس هم ولد آدم، وأن الشياطين هم مردة الإنس والجن. وهذا مذهب الجمهور الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. والجن أجناس مختلفة، منهم المؤمن ومنهم الكافر والبر والفاجر، قال تعالى إخبارا عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات متفرقة وأصنافا مختلفة. وهل أرسل الله تعالى إلى الجن رسلا منهم؟ اختلف العلماء في هذا على قولين: قيل فيهم رسل لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقيل الرسل من الإنس والجن فيهم النذر، وهذا قول الجمهور من العلماء سلفا وخلفا وهو الراجح، وقد رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير. وأما رؤية الله جل وعلا في الجنة فهي أعظم نعمة ينالها المؤمنون، وهي ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة، واتفق على القول بها جميع الصحابة والتابعين وجميع أئمة الإسلام المعروفين بالإمامة والدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة. وقد قرر الشوكاني رحمه الله هذه المسألة في مؤلف مستقل سماه البغية في مسائل الرؤية، وأورد في تلك الرسالة الأدلة الدالة على ثبوت الرؤية، ورد على المنكرين للرؤية من أهل البدع والأهواء من الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة والرافضة وغيرهم. فهذه مجملات من اعتقاده ومن عقيدته رحمه الله تعالى، يوافق فيها أهل السنة والجماعة. أما خلود الجنة والنار وبقاؤهما وأنهما لا يفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، فهو ثابت بالكتاب والسنة، وقد وافق الشوكاني رحمه الله أهل السنة في هذا الموضوع في عدة مواضع من تفسيره، بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان: كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار، ردا على سؤال ورد إليه في هذا الأمر. ويقصد بمن قال بفناء النار الجهمية ومن تابعهم كما صرح بذلك في أول تلك الرسالة. وأورد رحمه الله أدلة المخالفين لأهل السنة التي استدلوا بها على فناء النار وانقطاع عذاب أهلها، وفندها رحمه الله تفنيدا رائعا، وأجاب عن هذه الاستدلالات كلها. فهذا كله من التقديم بين يدي هذه الرسالة. ما مر من كلام عن ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك من تناول لما أثير من الغبش وما وقع من التخليط فيما يتعلق بعقيدته رحمه الله تعالى بإثبات ما له وما عليه، وأنه بشر غير معصوم، والعلماء كلهم يؤخذ من قولهم ويراد سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وأما الذين يريدون عالما معصوما من كل خطأ فهؤلاء يرومون المستحيل، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يرحم الإمام الشوكاني رحمة واسعة، وأن يرحم جميع علمائنا من أهل السنة رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، يتجاوز بها عن ذنوبنا ويغفر بها خطايانا ويعفو بها عن آثامنا ويبلغنا بها مرادنا من طاعته جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.